الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضائل القرآن. قال رحمه الله: باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك موجب للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستفتح هذه الدروس بحولك وقوتك وإعانتك وفضلك، لا إله إلا أنت، نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ثم ذكر رحمه الله كتاب فضائل القرآن، وهو الكتاب 66 في كتب هذا السفر العظيم. والفضائل جمع فضيلة، وأما القرآن فكلام الله لفظا ومعنى، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود، نزل به أفضل ملائكته على خير رسله لخير أمة أخرجت للناس، وهو في الغاية القصوى من الكمال والجمال والجلال في كل آية وحرف وسورة، وكل حرف وآية وسورة فهي على غاية الكمال في موضوعها، وإنما تتفاوت في الأحكام والثواب بالنسبة للمكلف، فما دل منها على التوحيد والإيمان كآية الكرسي وسورة الإخلاص أعظم حكما وأكثر ثوابا من غيرها. وتفضل الفاتحة في حق المكلف لأن ما فيها من المعاني والأحكام أحوج ما يكون إليها العبد، ولذلك كانت ركنا في الصلاة. هذا أعدل ما يقول في التفضيل بين آيات القرآن وسوره. وذكر في هذا الكتاب تراجم، ابتدأها بقوله: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. وهو بهذه الترجمة راعى أول ما كان من القرآن ونزوله على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونزول الوحي نزل به الروح الأمين كما جاء في الكتاب المبين، نزل جملة ثم منجما. وأما أول ما نزل فهو اقرأ على الصواب في 5 سور، منها المدثر والمزمل ونون والقلم. وأما آخره نزولا من السور فبراءة، ومثلها المائدة. ومن الآيات قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة. قوله: قال ابن عباس المهيمن الأمين، هذه في صفة القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال: القرآن أمين، يعني في تفسيره ومهيمنا، القرآن أمين يعني وحاكم على كل كتاب قبله من الكتب السماوية فضلا عن غيرها من الكتب والقوانين والآراء البشرية. وهذه من أعظم صفات القرآن، أنه مهيمن على ما سبقه وعلى ما جاء بعده من الكتب، على ما سبقه من الكتب السماوية وغيرها، وعلى ما جاء بعده من غيرها. وأما حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما فتقدم حديث ابن عباس في مناقب الأنصار عند قوله في باب مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث عائشة تقدم في المغازي عند قوله باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المتفق عليه، كلاهما من المتفق عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو الكوفي عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، يعني قبل الهجرة. ومن المتقرر في السيرة أنه لبث قبل الهجرة 13 سنة، فلعلهما أسقط فترة انقطاع الوحي أو أسقط المدة التي أسر فيها صلى الله عليه وسلم بدعوته. قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وهو المكي، نزل متتابعا عليه صلوات الله وسلامه عليه فيها، وبالمدينة 10 سنين وهو المدني. وابن عباس وعائشة رضي الله عنهما لم يشهدا هذا التنزيل في العهد المكي، فابن عباس ولد قبل الهجرة 3 وعائشة قبل الهجرة 8، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم حدث به وسمعاه بعد في المدينة منه، أو أن هذا مما استفاض علمه عندهم وتناقلوه، حتى قال صرمة ابن أبي أنس النجاري يفخر بنصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثوى في قريش 10 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يلقى من يؤمن ولم ير داعية، فلما أتانا واطمأنت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسية. فقوله ثوى في قريش 10 حجة يدل على أنه شيء قد تقرر عندهم علمه. ويؤخذ من هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، لأنه قال يعني عائشة وابن عباس لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، فنزله في 10 سنين يدل على التنجيم. قال الحافظ: ولعله أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو عبيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. وقرأ ابن عباس قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال: وفي رواية للحاكم والبيهقي في الدلائل: فرق في السنين. وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضا: وضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. وضع القرآن يعني وضع في اللوح، في لوح محفوظ. قال: ووقع في المنهاج للحليمي أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها، إلى أن أنزله كله في 20 ليلة من 20 سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ثم قال الحافظ رحمه الله: وقد تقدم في بدء الوحي أن أول نزول جبريل بالقرآن كان في شهر رمضان، وسيأتي في هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل شهر رمضان. وبهذا يندفع الاعتراض في أول المبعث، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، في كونه في غير رمضان وكون القرآن نزل في هذا الشهر العظيم. ونزوله في وفعل جبريل بهذه المعارضة يقول الحافظ: في ذلك حكمتان، إحداهما تعاهده، والأخرى تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ، فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما. وهذا لطيف، من لطيف ما يذكر من العلم. فرمضان ليس ظرفا للابتداء فقط، وإنما هو ظرف للإنزال جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهو ظرفه في إنزاله مفصلا وعرضا وإحكاما في كل سنة يعرضه جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينسخ منه ما ينسخ ويحكم ما يحكم. يقول الحافظ: يستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصة، لأنه قال: وبالمدينة، ذكر ابن عباس وعائشة بمكة 10 وبالمدينة 10، فلم ينزل في غيرهما. قال: وهو كذلك، لكن نزل كثير منه في غير الحرمين حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حج أو عمرة أو غزاة. يعني معلوم أنه نزل عليه بعض السور، يعني مثل ما كان في غزوة تبوك وسورة براءة وسورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة. قال: ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل في غير المدينة. قال: سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل عليه السلام، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
ثم حدث ثنى بحديث أم سلمة، هو من المتفق عليه، تقدم في علامات النبوة من كتاب المناقب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي يحدث عن أبيه سليمان بن طرخان عن أبي عثمان وهو النهدي قال: أنبئت أن جبريل، يقوله أبو عثمان النهدي عبد الرحمن، أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ يستفهمها، لأنه صلى الله عليه وسلم قد علم في من ظاهر الحال أنها شبهته بدحية، فقالت: هذا دحية، وهو ابن خليفة الكلبي، وكان في غاية الجمال وحسن الصورة. فلما قام، من الذي قام؟ ها قام النبي صلى الله عليه وسلم، دحية غير موجود. فلما قام أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استفهمها من الجاء الذي كان موجودا معه، فقالت دحية ولم يخبرها، خرج ما أخبرها قال لا هذا جبريل، وإنما خرج وقام يخطب حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل. ما هو خبر جبريل؟ يقول الحافظ رحمه الله في رواية مسلم يخبرنا خبرنا، وهو تصحيف النبه عليه عياض، قال النووي وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت ولم أرى هذا الحديث في شيء من مسانيد إلا من هذا الطريق، فهو من غرائب الصحيح، ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا الخبر في أي قصة، وما أدري ما الخبر الذي قالته والتي تحدث عنه مسلم. ويحتمل أن يكون في قصة بني قريظة، فقد وقع في دلائل البيهقي وفي الغيلانيات من رواية عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا وهو راكب، فلما دخل قلت من هذا الذي كنت تكلمه؟ قال بمن تشبهينه، كأنه استفهم أيضا عائشة. قالت بدحية بن خليفة، قال ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة. فلعل هذا جاء بعد هذا هذه الرؤية من أم سلمة، كانت بعد غزوة الخندق، فيحتمل أن أم سلمة رأته في بيتها، وعائشة رأته وهو خارج، فكأن جبريل تكلم معه في الداخل ثم خرج وهو راكب ويكلمه أن ألا يضع سلاحه وأن يمضي إلى بني قريظة. فيحتمل أن هذا هو الخبر، قالت حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أنه قال أمر بي الخروج إلى بني قريظة، ثم قاله عليه السلام للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال أبي يقوله معتمر، قال أبي وهو سليمان، قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ انظروا إلى تثبت في الرواية، لأن أبا عثمان النهدي قال في بداية الحديث من بيته، فهنا يتثبت ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة أخذه ممن؟ من أم سلمة، أخبرته أم سلمة بهذا في ظاهر الحال، والله تعالى أعلم. في الحديث كما قال حافظ الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة، ولو كان الذي أبهم ثقة معتمدا، من الذي أبهمه؟ أبو عثمان النهدي ثقة، لكن لابد من الاستفهام، ولو كان المحدث المبهم عظيما، لذلك ما يقبل. ولو كان الشافعي يبهم ويرسل، فيبحث عن المبهم، قد يكون ثقة عنده هو لكنه ليس بثقة عند غيره. يقول الحافظ وفائدته احتمال ألا يكون عند السامع كذلك، ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. قال عياض وغيره وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي، هذا شيء خاص بالملك، يعني مكنه الله عز وجل من هذا، لكن ما يستدل به على جواز التمثيل، لأن هذه خارجة عن قدرة الخلق. هذا مما مكن الله عز وجل الملائكة منه، أما الآدمي فقد يحاكي صورة صحابي وهو ليس كذلك، وقد يحاكيه وهو من أفسق الفساق الذين يمثلون الصحابة، هو ظاهر الحال. ففرق بين هذا وهذا في أن ينتزع هذا الحكم من هذا الفعل الذي فعله، الذي مكن الله عز وجل منه جبريل عليه السلام. قال عياض: وأن له هو في ذاته صورة، يعني للملك صورة لا يستطيع الآدمي أن يراه فيها لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقوي على ذلك. ولهذا كان غالب ما يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا قاله عليه الصلاة والسلام. ولم يرى جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين كما ثبت في الصحيحين لما رآه عليه السلام وله 600 جناح. وأما غالب الحال أن يأتيه في صورة رجل. قال: ومن هنا يتبين وجه دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب، يعني ما علاقة هذا الحديث للباب، باب كيف نزل الوحي، أن جبريل كان يتمثل على صفة رجل ثم ينزل. قالوا: وفيه فضيلة لأم سلمة ولدحية. هذا ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ما هو وجه التفضيل؟ وجه الفضيلة أن أم سلمة رأته، ووجه الفضيلة لدحية أنه أن جبريل تشبه فيه. قال الحافظ: وفيه نظر، يعني في الأمرين، لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، ولأن اتفاق الشبه هذا بالنسبة لدحية لا يستلزم إثبات فضيلة معنوية، كونه يتشبه بجبريل لا يستلزم الفضيلة، وغايته أن يكون له مزية في حسن الصورة في دلالة على أن الدحية كان حسن الصورة، لكن ما تشبه به لفضل دحية وما قصده، وإنما وقع اتفاقا أنه يشبه دحية، والله أعلم. يقول الحافظ رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن قطن حين قال إن الدجال أشبه الناس به، فقال: أيضرني شبهه؟ قال: لا. جاء في رواية: فإنك مسلم وهو كافر. هذا على أن هذا قاله عليه السلام لابن قطن، والصواب أنه قال له لرجل اسمه أكثم، لأن ابن قطن من عبد العزة جاهلي فيما يذكر والله أعلم. فكان الحافظ رحمه الله يرى أن عدم التضرر بمشابهة الكافر كذلك لا يفهم منه عدم انتفاع المؤمن بشبهه بالمؤمن، لو وجد كافر يشبه مؤمنا ما نفعه هذا الشبه. هذا الذي ذكره رحمه الله، وفيه نظر أيضا، لأن وقوع هذا وانصراف الأذهان مباشرة إلى دحية قد يدل على هذه الفضيلة وإن اقتصرت فقط على حسن الصورة كما ذكر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله وآمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثنا سعيد وهو ابن كيسان المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، أي المعجزات، ما مثله، ما هنا موصولة، ما مثله آمن عليه أي لأجله البشر، كالعصا وإبراء الأكمة وغير ذلك، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ما مثله آمن عليه البشر. قال الحافظ: المعنى أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلها، وعليه يعني عليه في الحديث ما آمن عليه، وعليه بمعنى اللام أو الباء الموحدة ما مثله آمن به البشر، والنكتة في التعبير بها يعني بعليه تضمنها معنى الغلبة، يعني كأن المعجزة تقهر الإنسان على التصديق والإيمان، أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه، لكن قد يجحد فيعاند، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عز وجل: ولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الآية كافية في الدلالة على الصدق، على صدق الداعي، لكن قد يجحد لعلة، إما لكبر وإما للمعاندة وإما للحسد ولغير ذلك من العواضة تحمي الإنسان على غير على عدم الإيمان. وإلا فالمعجزات كافية في الدلالة على صدق الداعي، على صدق النبي، كل معجزة من كل نبي، ما ينقصهم آيات ومعجزات حتى يطلبوها أو حتى يصلوا إلى درجة اليقين. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي أن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اجتمع عليه من الإعجاز الواضح. وهل في هذا حصر لمعجزاته عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لكن هذه أعظم معجزاته. قال: وليس المراد حصر معجزاته فيه، ولا أنه لم يؤت من معجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أن المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره أنه، أي القرآن، لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه، كما كان السحر فاشيا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقف ما صنعوا، ولم يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور، فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه. ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك. وقيل المراد يعني في عدم في الاختلاف بين معجزته عليه الصلاة والسلام ومعجزة من قبله أن القرآن ليس له مثل ليس له مثل، لا صورة ولا حقيقة، بخلاف غيره من المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل. ولذا قال عليه السلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هذا وجه. وقيل الفرق أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، بخلاف القرآن فإن إعجازه مستمر إلى يوم القيامة، يعني ما شهد المعجزات الأنبياء إلا من حضرها، وأما معجزة القرآن فمستمرة لمن حضر عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فهي خالق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعوة، وهذا أقوى المحتملات. وقيل المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار، كناقة صالح وعصا موسى، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض، لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، أو والذي يشاهد بعين العقل باق، والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا. وأيضا لم يكن لنبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام معجزة إلا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنسها، حتى ريح سليمان في غدوها شهر ورواحها شهر، نبينا عليه الصلاة والسلام عرج به في ليلة إلى سدرة المنتهى، وهذا أبلغ من حمل الريح التي تحمل سليمان، ونصر بالرعب مسيرة شهر بلا ريح تحمله عليه الصلاة والسلام إلى عدوه. لكن قد ينظر في معجزة عيسى عليه السلام في الإحياء، هل من جنسها شيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك ما كان من ناقة صالح، والله أعلم. قوله: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال الحافظ: رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه، لاشتمال على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن وجد ومن سيوجد، فحسن ترتيب الرجوة المذكورة على ذلك، وهذه الرجوة قد تحققت، فإنه أكثر الأنبياء تبعا. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس في قصة السبعين ألف. يقول الحافظ رحمه الله: وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن إنما نزل بالوحي الذي يأتي به الملك، لا بالمنام ولا بالإلهام. وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء. إعجاز القرآن وقع في أربعة أشياء: حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغ، هذه الأولى. حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغ. ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العربي نظما ونثرا، حتى حارت في عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله، مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه. يعني القرآن قرعهم في أكثر من موضع أن يأتوا بمثله أو بحديث مثله أو بسورة أو بحرف. ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. إخباره بالمغيبات، المغيبات الماضية أو المغيبات التي ستأتي في المستقبل. وهو الرابع، رابعها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده وبعضه لم يقع بعد. يقول الحافظ: ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه. يعني تحدى أقوام بأن يأتوا بأشياء لو استطاعوا أن يفعلوها حتى يكذب القرآن لفعلوها، لكنهم عجزوا، كتمني اليهود الموت فتمنوا الموت. وهل تمنوه؟ يعني لو تمنوا الموت، أيوة، لو تمنوا الموت لكذبوا القرآن، لأنه قال ولن يتمنوا. فلا يمكن أن تجد يهوديا لعنهم الله يتمنى الموت، بل هم أحرص الناس على حياة. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن ينصر المستضعفين في غزة وفي غيرها من بطشهم، وأن ينزل غضبه ولعنته عليهم. قال: ومنها الروعة التي تحصل لسامعه، هذه لا يمكن أن تدفع سواء كان مؤمنا أو كافرا، لا بد أن يجد، وإن جحد بلسانه يجد روعة عند سماع القرآن. ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده، وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذ، وهذا شيء حاصل ومدرك. ومنها أن آية باقية، أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. انتهى ملخصا من كلام عياض، يقول الحافظ رحمه الله، والله أعلم. نعم، نتجوز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم في أول كتاب التفسير من صحيحه. قال حدثنا عمرو بن محمد، قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد وهو الناقد البغدادي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس وذكره. قال تابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، أي قريب أو قبيل. هذه متابعة الوحي، يعني حصل فيه انقطاع لكنه توبع ما كان الوحي، يعني ما كان نزولا، يعني توبع إلى أن أكمل الله الدين، إلى أن نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، يعني بعد أن حصل هذا التتابع واكتمل الدين. والمتابعة أكثر ما تتابع نزول الوحي في آخر العهد النبوي، كثر نزول القرآن. يقول حافظ: والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا، وكثر سؤالهم على الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ثم توفي صلى الله عليه وسلم وقد اكتمل دين الله. يقول الحافظ رحمه الله: وهذا الذي وقع أخيرا على خلاف ما وقع أولا، فإن الوحي في أول البعثة فترة فترة ثم كثر، وفي أثناء نزول مكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل، ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال مشتملة على غالب الأحكام. يعني نزول القرآن كان مناسبا لهيئة المكلفين، فلما احتاجوا إلى الأحكام والبيان كثر نزول القرآن وجاءت السور الطوال، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في تفسير الضحى وفي التهجد في كتاب التهجد في باب من ترك القيام أو في باب ترك القيام للمريض، وهذا معناه يعكس معنى حديث أنس. حديث أنس تتابع الوحي في العهد المدني، هذا الحديث يدل على وجود الانقطاع والفترة في النزول في العهد المكي. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأسود بن قيس وهو العبدي قال سمعت جندبا وهو ابن عبد الله بن سفيان البجلي يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى يعني مرض، لا أنه أظهر الشكوى، فلم يقل ليلة أو ليلتين، يعني لم يقم للتهجد، ويكتب له لعجزه بالمرض، لذلك ترجم له في التهجد بقوله باب ترك القيام للمريض. قال فأتته امرأة وهي أم جميل امرأة أبي لهب العوراء وهي أخت أبي سفيان، فقالت يا محمد، وهذا يدل على أنهم كانوا يسمعونه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه كان يرفع صوته. قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك، ولذلك جزم في هذه الرواية أن القائلة هي أم جميل العوراء، وجاء في رواية أن خديجة رضي الله عنها استشكلت أيضا هذه الفترة، فقالت فذكرت الانقطاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت السورة، فيمكن أن خديجة قالت ذلك لكن لم تقل أرى ما أرى شيطانك، وإنما قالت أرى الوحي قد انقطع عنك يا رسول الله، وتقدم هذا في تفسير سورة الضحى. فأنزل الله عز وجل والضحى وهو صدر النهار والليل إذا سجى، يعني سكن أو غطى أو أقبل، ما ودعك يعني ما تركك، وما قال يعني وما أبغضك. يقول حافظ ووجه إراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير نزول أحيانا إنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك لا لقصد تركه أصلا، فكان نزوله على أنحاء شتى، تارة يتتابع وتارة يتراخى، وفي إنزاله مفرقا وجوه من الحكمة. يعني هنا اجتمع لنا معاني في تبين الترجمة في قوله باب كيف، ترجمة في الكيفية، فمن الكيفية التتابع، ومن الكيفية التنجيم، ومن الكيفية حصول فترة، ومن الكيفية أن الذي ينزل به جبريل، ومن الكيفية أنه ينزل على صورة رجل، يعني
المعاني هذه التي تفسر الكيفية منثورة في هذه الحديث التي اختارها المصنف رحمه الله. ونزوله مفرقا يقول الحافظ فيه وجوه من الحكمة، منها تسهيل حفظه، لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه. وأشار سبحانه وتعالى لذلك بقوله ردا على الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤاده، وبقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه يعني فرقناه كما في قراءة، فرقناه يعني وزعناه في النزول. ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه، يعني تكرار جبريل نزول على النبي صلى الله عليه وسلم فيه شرف لا شك، يعلمه بأحكام ما يقع له وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث. ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف فيحتاج إلى 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 مراحل في التنزيل، فناسب أن ينزل مفرقا إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانه عادة. ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ما يشاء، فلا يمكن أن ينزل المحكم والناسخ في وقت واحد، فكان إنزاله مفرقا لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معا، لأن في النسخ فيه نوع من الابتلاء. وقد ضبط النقلة ترتيب نزول السور كما سيأتي في باب تأليف القرآن، ولم يضبط من ترتيب نزول الآيات إلا قليلا. هذا استطراد ابن حافظ رحمه الله. وقد تقدم في تفسير اقرأ أنها أول سورة نزلت، ومع ذلك فنزل من أولها أولا خمس آيات ثم نزل بقيها بعد ذلك، وكذلك سورة المدثر التي نزلت بعدها نزل أولها أولا ثم نزل سائرها بعد، والله أعلم. والمباحث هذه المسألة في علوم القرآن كثيرة، يكفي من ما سبق الإشارة إلى ما اكتنفته تلك من المعاني والفوائد. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم في هذه الساعة وعن مشايخنا وكل طلابنا، وأن يعجل بفرجه لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم قلة فكثرهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وشافي جرحاهم وعافي مبتلاهم، اللهم أنزل عليهم من السكينة ما يدفعون به حسد الحاسدين وعدوان المعتدين، اللهم وأنزل رجسك وغضبك إله الحق على عدوك وعدوهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، لا حول لنا ولا للمسلمين في كل مكان إلا بك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى الله وسلم على خير خلقك وأفضل أنبيائك وعلى آله وصحبه وسلم.